الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخير والبركات، وما حباكم به من الفضائل والكرامات. وعظموا هذه المواسم واقدروها قدرها بالطاعات والقربات فإنها لم تجعل إلا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، لقد أظلكم شهر كريم وموسم رابح عظيم، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أدى فيه عمره كان أجرها كأجر حجه. فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر أعمال الخير، وتغلق أبواب النيران وتقل أعمال الشر من أهل الإيمان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم جنة، يعني وقاية من الإثم ومن النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من إكمال صوم يومه، وبما أباح الله له من تناول ما كان ممنوعا منه في الصيام. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بما أعد الله له من الثواب الجزيل والفوز بدار السلام. اللهم إنا نسألك أن تحقق لنا هذين الفرحين بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخله غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يفتح لغيرهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المسلمون، إنكم تذكرون إخوانا لكم كانوا معكم في مثل هذا اليوم مستقبلين رمضان، وأدركوا رمضان وصاموه، ولكن لم يدركوا رمضان هذا العام. فهل أنتم ضامنون لأنفسكم أن تدركوا ما بعد ساعتكم الحاضرة؟ إن الأمر ليس كذلك. فاغتنموا أيها المسلمون، اغتنموا أعماركم بأعمالكم الصالحة، واغتنموا شهر رمضان بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والذكر والإحسان إلى الخلق بالمال والبدن والعفو عن الخلق، فإن الله تعالى عفو يحب العفو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الإخوان، استكثروا في رمضان من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إيمانا بما وعدت واحتسابا لثوابك يا رب العالمين. أيها المسلمون، احفظوا صيامكم من النواقص ومن النواقض، احفظوه عن قول الزور والعمل به والجهل. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. احفظوه عن كل قول محرم من السب والشتم والكذب والغيبة والنميمة واللغو المحرم والفحش، وليكن عليكم الوقار، ولا تجعلوا يوم صومكم ويوم فطركم سواء. احفظوا صيامكم عن كل عمل محرم من الغش والخيانة في البيع والشراء وغيرهما. احفظوا صيامكم عن استماع المعازف والأغاني المحرمة، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد. لا تتهاونوا بالصلاة ولا تفرقوا فيها بالنوم، فإنها عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لقد خاب من يصوم ويضيع الصلاة، لقد خاب من يتسحر وينام عن صلاة الفجر مع الجماعة، وربما نام ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. لقد خاب وخسر، كيف ينام عن صلاة الفريضة فلا يؤديها مع المسلمين، أم كيف ينام عن صلاة الفريضة فلا يؤديها في وقتها؟ إن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر لم تقبل منه وإن صلى ألف مرة، لأن الله تعالى حد للصلاة وقتا معينا في أوله وآخره، فكما لا تجزئ الصلاة قبل وقتها فلا تقبل بعده إلا من عذر شرعي. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعرفوا الحكمة من فريضة الصيام على العباد، فإن الحكمة تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام فريضة فرضه الله على عباده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أحد أركان الإسلام. من أنكر وجوبه فهو كافر بالله، مكذب لله ورسوله، خارج عن جماعة المسلمين حتى وإن صام وهو يعتقد أن الصيام ليس بفرض فإنه كافر. اللهم إلا أن يكون حديث عهد بإسلام لم يعرف فرائض الإسلام فهذا يعرف، فإن أصر بعد المعرفة فهو كافر. إن الصيام فريضة على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم إلا الحائض والنفساء، فأما الصغير الذي لم يبلغ فأما الكافر فلا يلزمه الصوم، ولا ينكر عليه الأكل والشرب إلا أن يعلنه في الأسواق فإنه ينكر عليه، لكن لو فعل ذلك في بيته فإنه لا ينكر عليه لأنه كافر غير ملتزم بأحكام الإسلام. وأما الصغير الذي لم يبلغ فلا صيام عليه، لكن يؤمر به إذا كان يستطيعه ليعتاد عليه، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون صغارهم حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور: أولها تمام 15 سنة، والثاني إنبات العانة، والثالث إنزال المني باحتلام أو غيره. أما الأنثى فتزيد بالحيض، فمن حصل له واحد من هذه فهو بالغ تلزمه فرائض الله. وأما فاقد العقل فلا صيام عليه، سواء فقده لجنون أو كبر أو إغماء أو حادث أو غير ذلك مما يزيل العقل، فإنه لا صيام عليه ولا إطعام عليه لأنه ليس له عقل. وأما الكبير العاقل فإن كان يطيق الصوم وجب عليه، وإن كان لا يطيقه لضعف جسمه من الكبر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي كانت عليه، خمس صاع من البر، والأولى أن يجعل مع الطعام شيء يؤدمه من لحم أو دهن. ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله فحكمه حكم الكبير في الإطعام عنه. اما اذا كان المرض يرجى زواله فانه ينتظر حتى يبرأ ويقضي الصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. واما المرض اليسير الذي يستطيع الصوم بدون الذي يستطيع المريض الصوم بدون مشقة ولا ضرر فلا يجوز الفطر به إلا أن يكون في صومه زيادة في المرض أو تأخر في برئه فإنه يفطر. والحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقلها يجوز لها الفطر وتقضي، والمرضع إذا شق عليها الصوم بواسطة الرضاع أو خافت أن ينقص لبنها نقصا يخل على الولد يجوز لها أن تفطر أيضا وتقضي. والمسافر الذي لم يقصد بسفره التحيل على الفطر يجوز له الفطر، فيخير بين الصوم والإفطار، والأفضل له فعل الأسهل عليه، فإن تساوى الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أخف عليه من القضاء غالبا، ولأنه أسرع في إبراء ذمته، ولأنه يدرك به فضيلة رمضان. وإذا كان الصوم يشق في السفر فإنه لا يصوم، ولا فرق بين المسافرين في جواز الفطر، فيجوز الفطر لمن كان سفره دائما كأصحاب سيارات الأجرة أن يفطروا ويقضوا في أيام إقامتهم، لأنهم مسافرون مفارقون لبلادهم وأهلهم، وهذه حقيقة السفر. وأما الحائض والنفساء فلا صيام عليهما، ولا يصح منهما الصوم إلا أن تطهرا قبل الفجر ولو بلحظة، فيلزمهما الصوم وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمهما قضاء ما أفطرتاه من الأيام. عباد الله، اتقوا الله تعالى واحفظوا صيامكم من النواقص والنواقض، واعرفوا أحكام الصيام لتعبدوا الله على بصيرة. واستمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قيام رمضان هذه التراويح التي يصليها الناس في أول الليل في أول الشهر، فإنها من قيام رمضان بلا شك. وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بأصحابه 3 أيام، ثم تأخر وقال: خشيت أن تفرض عليكم. وبقي الناس بعد ذلك يصلون في المسجد أوزاعا، يصلي الرجل وحده، والرجل مع أخيه، والرجل مع الاثنين، والرجل مع 3، وهكذا في خلافة أبي بكر الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه. فخرج ذات ليلة ورأى الناس يصلون أوزاعا، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فأمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس 11 ركعة. وإنما خص عمر 11 ركعة لأنه العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. فقد سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، وهي من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وعلى هذا فمن قام للناس 11 ركعة فقد أصاب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن يجب على الأئمة أن يصلوا للناس صلاة يطمئنون فيها ويتمكنون فيها من التسبيح والدعاء حتى ينصرفوا من الصلاة مطمئنين خاشعين. وأما ما يفعله بعض الأئمة من السرعة العظيمة التي قد لا يتمكن بعض المصلين من الإتيان بالواجب فيها من الطمأنينة ولا يتمكنون من الدعاء، فإن هذا خطأ عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي فليطول ما شاء، أما إذا كان مع الناس إذا كان إماما لهم فعليه أن يراعي أحوالهم. وليس البر بالإضاع، يعني ليس بالإسراع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين انصرف من عرفة، ولكن البر موافقة الشريعة. فأحث إخواني الأئمة على تقوى الله عز وجل، وأن يصلوا صلاة التراويح صلاة طمأنينة وخشوع وتأنن حتى ينصرف المأمومون وهم مطمئنون بذلك. وأما الزيادة على 11 أو على 13 إلى 23 أو أكثر من ذلك فلا بأس بها، لأن الأمر في هذا واسع ولله الحمد، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فيه أنواع، فلا ينكر على من زاد على ذلك، ولا ينكر على من اقتصر على ذلك. ومن اقتصر على ذلك، أعني على 11 ركعة، فهو أقرب إلى السنة، ولكن الكل حسن ولله الحمد، والأمر في هذا واسع. والمهم أن الإنسان يحرص على الطمأنينة وعلى إعطاء المأمومين فرصة للدعاء والتسبيح. وينبغي للمأمومين إذا حضروا مسجدا ألا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام من الصلاة، أي حتى ينتهي منها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث الليل ثم نصف الليل قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أشكر الله على هذه النعمة، أنكم إذا قمتم مع الإمام حتى ينصرف كتب لكم قيام ليلة ولو كنتم نوما على فرشكم، فالحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه. أيها الإخوة، إننا قد تأخر المطر عنا في هذه السنة، ولا شك أن ذلك لحكمة أحكم الحاكمين جل وعلا. ومن الحكمة أن يعرف الناس أنهم مضطرون إلى الله عز وجل، فيلحوا في الدعاء ويكرروا الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين ملك هذه البلاد، أمر أن تؤدى صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم، ونحن إن شاء الله سنقيمها في الساعة الثامنة صباحا، في الساعة الثامنة صباحا، فمن حضرنا فقد علم، ومن لم يحضرنا فأعلموه. بارك الله فيكم أن موعد الصلاة إن شاء الله في الساعة الثامنة، لأني رأيت أن هذا أوفق ما يكون. فوقت الدراسة لم يبدأ بعد، بل بقي عليه ساعة ونصف، وكذلك وقت الدوام فيما أظن أنه يتأخر، فيكون في ذلك رفق بالناس من جهة برودة الجو، ولا نعلم هل يزداد البرد أم لا، لذلك رأيت أن أوفق شيء أن تكون إقامة الصلاة الساعة الثامنة. أسأل الله تعالى أن يغيث المؤمنين. أيها الإخوة، إن خير الكتاب، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على شريعة الله من غير تفرق، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله، وأداء لبعض حقوق رسول الله، واحتسابا لأجل الله وثوابه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم، وارزقنا رفقتهم في جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تدحر من اعتدى على المسلمين، وأن تذيقه الذل في الدنيا والخزي في الآخرة إلا أن يتوب إليك. اللهم شتت شمله، اللهم أخذه في شعبه، اللهم اجعل الفوضى في شعبه حتى تزول كبرياؤه وغطرسته يا رب العالمين. اللهم أذله، اللهم أذله، اللهم أذله، اللهم اكتب عليه الخزي والعار يا رب العالمين، حيث اعتدى على الآمنين في قبالة هذا الشهر المبارك، ليشغل المسلمين عن الاتجاه إلى دينهم، ولينشر الفوضى والكلام الكثير في الشعوب الإسلامية. اللهم فأفسد عليه أمره، اللهم أخزه في قومه، اللهم فرق جمعه، اللهم شتت شمل شعبه حتى يتفرق ويذوق الذل بعد أن كان عزيزا في نفسه. اللهم إن هذا تعالى وتعاظم واستكبر في الأمم، اللهم فأذقه الذل العاجل يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخير والبركات، وما حباكم به من الفضائل والكرامات. وعظموا هذه المواسم واقدروها قدرها بالطاعات والقربات، وعظموا هذه المواسم واقدروها قدرها بالطاعات والقربات، فإنها لم تجعل إلا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، لقد أظلكم شهر كريم وموسم رابح عظيم، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله صيام نهاره فريضة، وقيام ليله تطوعا، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أدى فيه عمره كان أجرها كأجر حجه. فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر أعمال الخير، وتغلق أبواب النيران وتقل أعمال الشر من أهل الإيمان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم جنة، يعني وقاية من الإثم ومن النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من إكمال صوم يومه، وبما أباح الله له من تناول ما كان ممنوعا منه في الصيام. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بما أعد الله له من الثواب الجزيل والفوز بدار السلام. اللهم إنا نسألك أن تحقق لنا هذين الفرحين بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخله غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يفتح لغيرهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المسلمون، إنكم تذكرون إخوانا لكم كانوا معكم في مثل هذا اليوم مستقبلين رمضان، وأدركوا رمضان وصاموه، ولكن لم يدركوا رمضان هذا العام. فهل أنتم ضامنون لأنفسكم أن تدركوا ما بعد ساعتكم الحاضرة؟ إن الأمر ليس كذلك. فاغتنموا أيها المسلمون، اغتنموا أعماركم بأعمالكم الصالحة، واغتنموا شهر رمضان بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والذكر والإحسان إلى الخلق بالمال والبدن والعفو عن الخلق، فإن الله تعالى عفو يحب العفو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الإخوان، استكثروا في رمضان من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إيمانا بما وعدت واحتسابا لثوابك يا رب العالمين. أيها المسلمون، احفظوا صيامكم من النواقص ومن النواقض، احفظوه عن قول الزور والعمل به والجهل، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. احفظوه عن كل قول محرم من السب والشتم والكذب والغيبة والنميمة واللغو المحرم والفحش، وليكن عليكم الوقار، ولا تجعلوا يوم صومكم ويوم فطركم سواء. احفظوا صيامكم عن كل عمل محرم من الغش والخيانة في البيع والشراء وغيرهما. احفظوا صيامكم عن استماع المعازف والأغاني المحرمة، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد. لا تتهاونوا بالصلاة ولا تفرطوا فيها بالنوم، فإنها عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لقد خاب من يصوم ويضيع الصلاة، لقد خاب من يتسحر وينام عن صلاة الفجر مع الجماعة، وربما نام ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. لقد خاب وخسر، كيف ينام عن صلاة الفريضة فلا يؤديها مع المسلمين، أم كيف ينام عن صلاة الفريضة فلا يؤديها في وقتها؟ إن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر لم تقبل منه وإن صلى ألف مرة، لأن الله تعالى حد للصلاة وقتا معينا في أوله وآخره، فكما لا تجزئ الصلاة قبل وقتها فلا تقبل بعده إلا من عذر شرعي. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعرفوا الحكمة من فريضة الصيام على العباد، فإن الحكمة تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام فريضة فرضه الله على عباده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أحد أركان الإسلام. من أنكر وجوبه فهو كافر بالله، مكذب لله ورسوله، خارج عن جماعة المسلمين حتى وإن صام، وهو يعتقد أن الصيام ليس بفرض فإنه كافر. اللهم إلا أن يكون حديث عهد بإسلام لم يعرف فرائض الإسلام فهذا يعرف، فإن أصر بعد المعرفة فهو كافر. إن الصيام فريضة على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم إلا الحائض والنفساء، فأما الصغير الذي لم يبلغ فأما الكافر فلا يلزمه الصوم، ولا ينكر عليه الأكل والشرب إلا أن يعلنه في الأسواق فإنه ينكر عليه، لكن لو فعل ذلك في بيته فإنه لا ينكر عليه لأنه كافر غير ملتزم بأحكام الإسلام. وأما الصغير الذي لم يبلغ فلا صيام عليه، لكن يؤمر به إذا كان يستطيعه ليعتاد عليه، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون صغارهم حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور: أولها تمام 15 سنة، والثاني إنبات العانة، والثالث إنزال المني باحتلام أو غيره. أما الأنثى فتزيد بالحيض، ف فمن حصل له واحد من هذه فهو بالغ تلزمه فرائض الله. وأما فاقد العقل فلا صيام عليه، سواء فقده لجنون أو كبر أو إغماء أو حادث أو غير ذلك مما يزيل العقل، فإنه لا صيام عليه ولا إطعام عليه لأنه ليس له عقل. وأما الكبير العاقل فإن كان يطيق الصوم وجب عليه، وإن كان لا يطيقه لضعف جسمه من الكبر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي كانت عليه خمس صاع من البر، والأولى أن يجعل مع الطعام شيء يؤدمه من لحم أو دهن. ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله فحكمه حكم الكبير في الإطعام عنه. أما إذا كان المرض يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يبرأ ويقضي الصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما المرض اليسير الذي يستطيع الصوم بدون الذي يستطيع المريض الصوم بدون مشقة ولا ضرر فلا يجوز الفطر به إلا أن يكون في صومه زيادة في المرض أو تأخر في برئه فإنه يفطر. والحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقلها يجوز لها الفطر وتقضي، والمرضع إذا شق عليها الصوم بواسطة الرضاع أو خافت أن ينقص لبنها نقصا يخل على الولد يجوز لها أن تفطر أيضا وتقضي. والمسافر الذي لم يقصد بسفره التحيل على الفطر يجوز له الفطر، فيخير بين الصوم والإفطار، والأفضل له فعل الأسهل عليه، فإن تساوى الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أخف عليه من القضاء غالبا، ولأنه أسرع في إبراء ذمته، ولأنه يدرك به فضيلة رمضان. وإذا كان الصوم يشق في السفر فإنه لا يصوم، ولا فرق بين المسافرين في جواز الفطر، فيجوز الفطر لمن كان سفره دائما كأصحاب سيارات الأجرة أن يفطروا ويقضوا في أيام إقامتهم، لأنهم مسافرون مفارقون لبلادهم وأهلهم، وهذه حقيقة السفر. وأما الحائض والنفساء فلا صيام عليهما، ولا يصح منهما الصوم إلا أن تطهرا قبل الفجر ولو بلحظة، فيلزمهما الصوم وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمهما قضاء ما أفطرتاه من الأيام. عباد الله، اتقوا الله تعالى واحفظوا صيامكم من النواقص والنواقض، واعرفوا أحكام الصيام لتعبدوا الله على بصيرة، واستمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قيام رمضان هذه التراويح التي يصليها الناس في أول الليل في أول الشهر، فإنها من قيام رمضان بلا شك. وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بأصحابه 3 أيام ثم تأخر وقال: خشيت أن تفرض عليكم. وبقي الناس بعد ذلك يصلون في المسجد أوزاعا، يصلي الرجل وحده والرجل مع أخيه والرجل مع الاثنين والرجل مع 3، وهكذا في خلافة أبي بكر الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه. فخرج ذات ليلة ورأى الناس يصلون أوزاعا فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فأمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس 11 ركعة. وإنما خص عمر 11 ركعة لأنه العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. فقد سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان وهي من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وعلى هذا فمن قام للناس 11 ركعة فقد أصاب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن يجب على الأئمة أن يصلوا للناس صلاة يطمئنون فيها ويتمكنون فيها من التسبيح والدعاء حتى ينصرفوا من الصلاة مطمئنين خاشعين. وأما ما يفعله بعض الأئمة من السرعة العظيمة التي قد لا يتمكن بعض المصلين من الإتيان بالواجب فيها من الطمأنينة ولا يتمكنون من الدعاء، فإن هذا خطأ عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي فليطول ما شاء، أما إذا كان مع الناس إذا كان إماما لهم فعليه أن يراعي أحوالهم. وليس البر بالإضاع، يعني ليس بالإسراع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين انصرف من عرفة، ولكن البر موافقة الشريعة. فأحث إخواني الأئمة على تقوى الله عز وجل وأن يصلوا صلاة التراويح صلاة طمأنينة وخشوع وتأنن حتى ينصرف المأمومون وهم مطمئنون بذلك. وأما الزيادة على 11 أو على 13 إلى 23 أو أكثر من ذلك فلا بأس بها، لأن الأمر في هذا واسع ولله الحمد، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فيه أنواع، فلا ينكر على من زاد على ذلك ولا ينكر على من اقتصر على ذلك. ومن اقتصر على ذلك، أعني على 11 ركعة، فهو أقرب إلى السنة، ولكن الكل حسن ولله الحمد، والأمر في هذا واسع. والمهم أن الإنسان يحرص على الطمأنينة وعلى إعطاء المأمومين فرصة للدعاء والتسبيح. وينبغي للمأمومين إذا حضروا مسجدا ألا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام من الصلاة، أي حتى ينتهي منها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/3 ثم 30 قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أشكر الله على هذه النعمة، أنكم إذا قمتم مع الإمام حتى ينصرف كتب لكم قيام ليلة ولو كنتم نوما على فرشكم. فالحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه. أيها الإخوة، إننا قد تأخر المطر عنا في هذه السنة، ولا شك أن ذلك لحكمة أحكم الحاكمين جل وعلا. ومن الحكمة أن يعرف الناس أنهم مضطرون إلى الله عز وجل فيلحوا في الدعاء ويكرروا الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين ملك هذه البلاد، أمر أن تؤدى صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم، ونحن إن شاء الله سنقيمها في الساعة الثامنة صباحا، في الساعة الثامنة صباحا، فمن حضرنا فقد علم، ومن لم يحضرنا فأعلموه. بارك الله فيكم أن موعد الصلاة إن شاء الله في الساعة الثامنة، لأني رأيت أن هذا أوفق ما يكون. فوقت الدراسة لم يبدأ بعد، بل بقي عليه ساعة ونصف، وكذلك وقت الدوام فيما أظن أنه يتأخر، فيكون في ذلك رفق بالناس من جهة برودة الجو، ولا نعلم هل يزداد البرد أم لا. لذلك رأيت أن أوفق شيء أن تكون إقامة الصلاة الساعة الثامنة. أسأل الله تعالى أن يغيث المؤمنين. أيها الإخوة، إن خير الكتاب، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على شريعة الله من غير تفرق، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله، وأداء لبعض حقوق رسول الله، واحتسابا لأجل الله وثوابه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم، وارزقنا رفقتهم في جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تدحر من اعتدى على المسلمين، وأن تذيقه الذل في الدنيا والخزي في الآخرة إلا أن يتوب إليك. اللهم شتت شمله، اللهم أخذه في شعبه، اللهم اجعل الفوضى في شعبه حتى تزول كبرياؤه وغطرسته يا رب العالمين. اللهم أذله، اللهم أذله، اللهم أذله، اللهم اكتب عليه الخزي والعار يا رب العالمين، حيث اعتدى على الآمنين في قبالة هذا الشهر المبارك، ليشغل المسلمين عن الاتجاه إلى دينهم، ولينشر الفوضى والكلام الكثير في الشعوب الإسلامية. اللهم فأفسد عليه أمره، اللهم أخزه في قومه، اللهم فرق جمعه، اللهم شتت شمل شعبه حتى يتفرق ويذوق الذل بعد أن كان عزيزا في نفسه. اللهم إن هذا تعالى وتعاظم واستكبر في الأمم، اللهم فأذقه الذل العاجل يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.